أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في البداء. قلنا البداء بالمعنى الاصطلاحي هو إظهار ما خفي على الناس، وهذا الواقع، وهذا يتطابق مع الروايات ومع الواقع ومع الأدعية وكل ما هو فعل الخير يتطابق معه، لأن هذه الأفعال أفعال الخير هي لها آثار وضعية غير الأجر والثواب. قلنا مثلا الدعاء، الاستغفار، الصدقة، صلة الرحم، قطيعة الرحم، وهكذا، طبعا قطيعة الرحم المعصية، وهكذا وهكذا لها آثار، وهذا يتناسب مع البداء بالمعنى الاصطلاحي، لأنه يكون أمر مقدر عند الله سبحانه وتعالى، مقدر إلى وقت معين أو مقدر إلى شيء كذا. مثلا يقول مثلا مقدر إن لم تفعل كذا فيكون كذا، إن وصلت رحمك مثلا يطول عمرك، مثلا مقدر لك مثلا أن تعيش 80 سنة 100 سنة كذا إلى آخره، إن قطعت رحمك مثلا يصير 50 40، وهكذا. من هنا البداء بهذا المعنى هو شيء حسن أصلا، هو حافز للإنسان على فعل الخيرات، لأنه بفعل الخيرات تتبدل الأمور ولذا ورد عندنا في الشرع جملة من الروايات مدحت البداء. يعني مثلا ما رواه الشيخ الصدوق في كتاب التوحيد بإسناده عن زرارة عن حليمة عليهم السلام قال: ما عبد الله بشيء مثل البداء. ليش؟ لأن البداء محرض للإنسان على فعل الخير، لأنه يعرف إذا فعل هذا الأمر تتغير الأحوال. إذا دعا مثلا الله يرزقه كذا، مال، زوجة، كذا إلى آخره، إذا استغفر ربه مثلا يحصل كذا وكذا، إذا تصدق مثلا، وهكذا. هو داعي لفعل الخير، فالإنسان حينئذ يصير عنده ماذا؟ حرص زايد على فعل الخير، حتى تكون الأحوال مثلا متغيرة. ما عبد الله بشيء مثل البداء. وأيضا روى بإسناده عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما عظم الله عز وجل بمثل البداء. لأن الإنسان إذا كان يعلم أن الأمور قدرت هذا انتهى الأمر، كل شيء قدر، بعد لا يتغير أصلا لا الأرزاق ولا الأعمار ولا الأحوال، أصلا كل شيء مقدر من الله، مهما فعلت لا يتغير شيء. لو فرضنا هكذا هو الإنسان بعد لا يقدم على الدعاء، لا يقدم على الاستغفار، لا يقدم على الصدقة، لا يقدم على الحج، وهكذا وهكذا. لو كان الأمور قدر بهذا الشكل عن الشيء المحتوم الذي لا يتغير، لو كان هكذا الإنسان يقول: أنا ليش أدعو الله مثلا، طالما أنا حظي سيء يبقى سيء، مهما فعلت يبقى سيء، ليش أستغفر الله، ليش أتصدق، مع أن الأمر بالعكس. لما يعلم الإنسان أنه لا بهذه الأفعال تتغير الأحوال، يصير عنده حافز، يتصدق يوميا مثلا، يصلي نوافل يوميا، يصل رحمه مثلا، يستغفر ربه، يدعو الله بهذا الدعاء بذاك الدعاء، حتى تتغير الأحوال. لذا ما أعبد الله بشيء أفضل من البدء بهذا المعنى، لأنه يكون محرك لك، البدء محرك لك على الفعل، محرك. فالإنسان يعبد الله حينئذ. يبقى شيء في هذه المسألة قبل أن ننتهي منها، وقد أثرنا على الكلام فيها. عندنا قضيتان وهم أنهما من البدء، وفي الواقع هما ليس من البدء. قضية إسماعيل رضوان الله تعالى عليه، إسماعيل ابن الإمام الصادق عليه السلام، وقضية السيد محمد ابن الإمام الهادي عليه السلام. فقد يتوهم أن هاتين القضيتين من البدء باعتبار ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه ما بدأ لله كما بدأ له في ابن إسماعيل. هذا هو في الواقع، سوف نبين أن هذا ليس من البدء الاصطلاحي، ليس من البدء. إسماعيل أولا يعني المذكور في التاريخ، إسماعيل رضوان الله تعالى عليه هو أكبر أولاد إمام الصادق عليه السلام، وقدر له أنه يتوفى قبل الإمام الصادق عليه السلام. ويعني يذكر المؤرخون أهل السير أنه كان منزله خارج المدينة إسماعيل، فلما توفي فأتي به إلى المدينة. طبعا الإمام الصادق لما علم بذلك يقال جزع عليه جزعا شديدا، وحسن عليه كثيرا الإمام الصادق عليه السلام. عندنا بعض الروايات أكثر من مرة الإمام سلام الله عليه قبله في ذقنه ونحره وكذا، فعل أكثر من ذلك. يعني مثلا يروي الشيخ الصدوق رحم الله، يروي الشيخ الصدوق عن أبيه وإلى عن بالنتيجة إلى سيد الأعرج رواية معتبرة، قال أبو عبد الله عليه السلام، سيد الأعرج ينقل عن الإمام الصادق، قال أبو عبد الله عليه السلام لما مات إسماعيل أمرت به وهو مسجى، يعني أمر الإمام الصادق وهو مسجى أن يكشف عن وجهه، يكشف عن وجهه، فقبلت جبهته وذقنه ونحره، ثم أمرت به يغطى، قلت وين ما تمر يغطى، ثم قلت اكشفوا عنه مرة ثانية، اكشفوا عنه
مش
يعني الرواية مطلقة، ممكن أن يكون بعد المشي، شوفوا عنه. فقبلت أيضا جبهته وذقنه ونحره، ثم أمرتهم فغطوه، قلت لهم غطوه، غطوا وجهه، ثم أمرت به فغسل، يبقوا كان في نفس المكان يبقى. فغسل، ثم دخلت عليه بعد التغسيل وقد كفن، فقلت اكشفوا عن وجهه، شوفوا عن وجهه، فقبلت جبهته وذقنه ونحره وعودته، ثم قلت أدرجوه في الكفن، يعني أدخل الكفن عليه، أدرجوه. فقلت بأي شيء عودته؟ قال بأي شيء عودته؟ قال عليه الصلاة والسلام بالقرآن، عودته بالقرآن. طبعا هذه الرواية تكشف أن هناك أمور حصلت، نحن نقلت إلينا بهذا الشكل لنقل الوقائع، العلم عند الله كيف كانت، لكن نقلت إلينا بهذا الشكل. قد يتساءل المرء ليش هكذا الإمام فعلها. أولا طبعا بالنسبة لهذه الحالة، طبيعة الحال يقال الإمام كان يحبه حبا شديدا لإسماعيل، ثانيا هناك احتمال آخر ولعله هذا الاحتمال وجيه وهو إسماعيل جماعة من أتباع الإمام الصادق يعني من الشيعة اعتقدوا أنه هو الإمام بعد أبي، يعني لما كان حيا يرزق إسماعيل قالوا هو الإمام بعد أبي، الناس هو الإمام بعد أبي، أولا باعتبار هو كبير السن وكذا، ويعتبرون أن أكبر سنا هو أولى بهذا الأمر، أولى يعني أرشد، يعتبرون كبر السن أرشد، فكان يعتقد أنه هو الإمام له. فالإمام صلى الله عليه يريد أن يبين للناس أنه لا، الأمر ليس كذلك، الإمام ليست له، فأراد أن بهذا الفعل ثلاث مرات يكشف عن وجهه ويقبله، يريد أن يبين للناس أنه مات، وبعض قال غيب إسماعيل، غيب نعم غيب
إسماعيل،
ليش غيب؟ قالوا لأنه لا يقتل كذا يأخذه الحاكم في ذاك الوقت، فغيبه الإمام. فالإمام أراد أن يبطل هذه الحالة، ومع هذا وذاك لا، بقي ناس يعتقدون بأنه حي، يعني مع كل هذا الفعل اللي فعله الإمام، كشف عن وجهه وصلى عليه وكذا أكثر من مرة ودفن إلى آخره، ومع هذا بقي جماعة من الناس قل لا إسماعيل ما مات، لذا الإسماعيلي خصم. وبعضهم قال صحيح هو مات بعد ذلك، لكن ابنه هو الأولى، لأنه كان الإمام هو إسماعيل، والابن أما أخوه مثلا الإمام موسى الكاظم هو أخوه، والابن أولى من الأخ، فبقيوا جماعة إلى يومنا هذا، يعني جماعة إسماعيلية. فالإمام يريد أن يقول لا، الأمر ليس كذلك في هذه الحالة، فعل هذا الفعل، وإن كان الإنسان مباح يفعل بالنتيجة ولده يفعل هكذا، وهذا ليس غريبا يعني، ومع ذلك يحتمل أن هذا الفعل كان لأجل هذا الأمر. طيب هنا الرواية الواردة في المقام أنه هكذا، ما بدا لله بدا كما بدا له في إسماعيل ابني، رواه الشيخ صدق هذا الرواية. في الواقع ما عندنا بدا بالمعنى الاصطلاحي، بدا ما عندنا، ليش؟ أول بدا ما هو؟ بدا إظهار، يعني ماذا المعصوم يخبر بشيء، يخبر بشيء المعصوم صلى الله عليه في زمن معين، يحصل في زمن معين ثم لا يحصل هذا الأمر، لا يحصل فيعتذر عنه بالبداء، يقول ليش ما حصل بدا لله مثلا، هذا المعنى، يخبر بشيء إلى زمن معين ها لا يحصل هذا الأمر فيخبر ثم يعتذر أنه ليش ما حصل لأجل بدا. هنا ما أخبر الإمام حتى يقال ثم حصل ثم لم يحصل، ما أخبر، ما قال أنه هو إمام ثم قال هو لا ليس بإمام لأجل كذا، هناك قضية واحدة قال الإمام هذه العبارة، ما بدا لله كما بدا له في إسماعيل ابنه، هذا ليس بدا بالمعنى الاصطلاحي، هذا معناه والله العالم. الناس كانوا يعتقدون أن إسماعيل هو الإمام بعد الإمام الصادق، هو الولي، الولاية له، الله أظهر خلاف ما اعتقده الناس، هذا الوقت هكذا، الله أظهر خلاف ما اعتقده بعض الناس، طبعا ليس كل الناس، هذا ليس من البداء الاصطلاحي، البداء الاصطلاحي أن يخبر الإمام بشيء في وقت معين ثم لا يحصل هذا الشيء فيعتذر عنه بأنه هذا صار بدا. هنا ما صار هكذا في قضية إسماعيل، ما أخبر الإمام بشيء ثم لم يحصل ثم اعتذر عنه، ما أبدا، من أول أمر قال الإمام أنه هكذا ما بدا لله كما بدا له في ابن اسماعيل فقط، ما اخبر بشيء ثم ظهر خلافه حتى يقال هذا من باب البداء. إذن القول بأن هذا بداء في غير محله. نعم ممكن أن يكون بداء بمعنى آخر هنا، وهو أن الله أظهر خلاف ما اعتقده الناس. الناس كانوا يعتقدون أن إسماعيل هو الإمام هو الولي، فبوفاته وفاة إسماعيل فاكتشفت الناس أنه ليس هو الولي، مات في حياة أبيه فهو ليس هو الولي حينئذ. هذا ليس بداء بالمعنى الاصطلاحي، سميه بداء بمعنى أظهر شيء كان يعتقده الناس لا بأس ولو مجازا. يعني أظهر، يعني احنا قلنا البداء بمعنى الإظهار لأنه ظهر له،
بدأ من الله،
أظهر الله لأنه بدأ من الله، أظهر الله شيء، نعم أظهر خلاف ما كان يعتقده الناس لأنه ظهر له. لا لا هذا لا يمكن في حقه تعالى، ظهر له أظهر الله، أظهر خلاف ما يعتقده بعض الناس، هذا الواقع هكذا. إسماعيل قلنا هو بالنتيجة هو يعني البكر الإمام الصادق عليه السلام، وكانت الناس كنا يعتقدون بإمامته. بعضهم يعني قال هناك روايات ورد في ذم إسماعيل لأن كان هو يعني يقول شيء وكذا وإلى آخره بالنسبة لإمامه، فورد روايات في ذمه. في الواقع عندنا بعض الروايات، لكن عندنا رواية صحيحة مادحة له، يعني إسماعيل رضوان الله تعالى عليه عندنا رواية مادحة له. أما رواية الذم أذكر رواية لكم في المقام. الروايات المادحة عندنا صحيحة أيضا رواها الشيخ الكشي رحمه الله عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إني سألت الله في إسماعيل أن يبقيه بعدي فأبى، وأنا سألت الله يعني دعوت يا رب مثلا ارزقه الحياة بعدي، ارزقه طول العمر لإسماعيل، لكن هذا طلبت من الله، سألت الله أن يبقيه بعدي فأبى، باعتبار أنه الأجل جاء الأجل خلاص هذا أجل بعد محتوم فأبى، ولكنه قد أعطاني فيه منزلة أخرى، يعني عوضني شيء آخر الله سبحانه وتعالى. رواية صحيحة، ولكنه قد أعطاني فيه منزلة أخرى، إنه سيكون أول منشور في عشرة من أصحابه في الجنة. ومن عبد الله بن شريك، عبد الله بن شريك معروف محترم هو صاحب لوائه، عوضنا الله أنه لا يكون هو في الجنة أول عشرة كذا إلى آخره. أنا سألت الله، أنا هنا شيء في المقام دبه، لا يقال الإمام معصوم والله ليش ما استجب له الدعاء دبه شيخنا، لا هناك أمور محتومة والمعصوم بالنتيجة يفعل ما يؤمر وما هو الحكم والمصلحة. الإمام أحب أن يبقى ولده أحب، ولكن قدر له هكذا الله سبحانه وتعالى. لذا الإمام سلم تسليما، ما فعل شيء ينافي غير هذا الأمر على الإطلاق، بالعكس هذا هو الصحيح السليم. فليس معناه يعني بالضرورة إذا الإمام دعا شيء لازم، لا قد يكون مصلحة هكذا اقتضت، الأجل كان محتوما خلاص ما في بعد شيء آخر، فلذا ما صار الإمام سلم تسليما. طيب بعض الروايات وردت في ذنبه سلام الله عليه، يعني عليه السلام رضوان الله تعالى عليه رضوان الله تعالى عليه، ذكرنا سابقا الرواية وهي حسنة في الواقع، حسنة حريز لعله حسنة حسنة قال كانت لإسماعيل دنانير، كانت دنانير، فأراد أن يدفع إلى شخص يذهب إلى اليمن يشتري. تدري في ذاك الوقت يعني كانوا يعني يتاجرون، حتى الإمام الصادق صلى الله عليه كان عنده تجارة خفيفة بالثياب، حتى الإمام الباقر صلى الله عليه، وأحسن عمل التجارة، أحسن شيء هي التجارة. على كل حال كان عنده دنانير، فشخص قال أنا ذاهب لليمن، شخص من قريش قال أنا ذاهب لليمن، تحب أشتري لك بها شيء تنتفع به؟ قال لا. فأخبر والده، أخبر الإمام الصادق عليه السلام، قال له لا تفعل. لا، قال لما؟ قال يشرب الخمر. فلان قال له هكذا يقول الناس إسماعيل، ناس يتكلمون. قال أي بني لا تفعل. نهى الإمام، ما قبل إسماعيل، أعطاه الدنانير وذهب الرجل إلى اليمن ولم يأتي بها، راح الدنانير. ثم اتفق أن إسماعيل كان يحج في ذاك الوقت في السنة التي كان يحج بها الإمام الصادق عليه السلام، اتفق. فكان إسماعيل رواية حسنة كان يطوف بالكعبة ويدعو الله، اللهم اخلف علي، اللهم كذا كذا دعاء، وبالأخص عندك الدعاء عند الحطيم أحسن أمكن هناك، نعم، ما بين الركن والمقام أفضل مكان، عندنا روايات عن الأفضل البقاع، يعني صحيح أبي حمزة، أبي حمزة الثمالي عن علي بن الحسين عليه السلام قال قال لهم أي البقاع أفضل؟ قلنا الله ورسوله ومن رسول أعلم،
اللهم صل على محمد،
قال الله محمد، قال إن أفضل البقاع ما بين الركن والمقام إلى آخره. طبعا هناك قول آخر ولعله أقوى، لا يحضرني الآن، ما اخترنا نحن في مبحث نعمل زيارة في باب الزيارات، ذكرنا في آخر الحج، هناك قول أن أفضل بقعة في العالم هو موضع دفن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا المكان مخصوص، هناك رأيين عندنا، بعض يقول هذا أفضل مكان ما دفن فيه الرسول، والبعض يقول هذا كذا، شاهد الحال.
قلت مولانا وقت دفن النبي رواية موجودة دفن في داره،
هو طبعا في داره، لكن أيهما أفضل من حيث البقاء؟ على كل حال فشاهد الحال، فكان يدعو، قلنا هناك يعني أحسن شيء الدعاء طبعا بعد الركن وقبل الباب يسمى حطيم هناك. الله يرزق الجميع إن شاء الله الحج. فكان يدعو الله اخلف عليه، فالإمام كان خلفه فضرب على كتفه قال أي بني إنه لا يخلف عليك، لا يتمن شخص، لا يتمن، لأن عندنا بالروايات شارب الخمر لا يتمن ولا يزوج ولا يشفع، فمعروف عندنا موجود. فقال بعضهم قال هذه ذنب لإسماعيل، هل بالنتيجة يعني هو خالف أمر إرشادي، يعني كان لمصلحته الإمام يقول لا تفعل، أمر إرشادي قال لا تفعل، يعني وأنه يعني كان مثلا واجب وحرام وكذا وإلى آخره، أمر إرشادي يعني خلاف الأولى فعل. وبالنتيجة هذا يبقى إسماعيل محترم بالنتيجة، رجل كذا وإلى آخره. على العموم فلما مات إسماعيل عندنا، أتذكر كتب في مبحث الأموات هناك الدفن يستحب أن يكتب على الكفن فلان يشهد أن لا إله إلا الله، هو من وقتها لأن الإمام الصادق أمر من يعني يكفن إسماعيل قال اكتب إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله، عندنا في الوقت هلا يستحب. طبعا بعضهم أراد يعني أن يعيب على الإخباريين. الإخباريين يجمدون غالبا على الظواهر. أنا سمعت حكاية من بعض الأساتذة رحمه الله، سمعت منه، أنا ما رأيت هذه الحكاية في كتاب لكن سمعت منه، سمعت. فيقول أنه يعني بعض الإخباريين اليوم إذا يكتبون إسماعيل شن لا إله إلا الله يعني على موتاهم، يعني التزاما بالنص. لا يعني اليوم مستحب عنا إذا شخص توفي يكتب فلان هذا ابن فلان يشهد أن لا إله إلا الله، فهذا كان موجود على كل حال. فشاهد الحال، قضية البداء في إسماعيل ليست بداء بالمعنى الاصطلاحي، لأن الإمام ما أخبر بشيء ثم ما حصل ثم اعتذر عنه، ما صار هكذا. من أول أمر الإمام هكذا قال، وفي الواقع هو إظهار خلاف ما اعتقده الناس أظهر الله، هذا هو، هذا ليس بالمعنى المثال الاصطلاحي، هذا واحد. أما قضية السيد محمد بن الإمام الهادي أيضا هي ليست البداء بالمعنى الاصطلاحي، وبعضهم يجعلها البداء. ورد في رواية خبر علي بن جعفر، هذا الرواية في الكافي طبعا مجلد واحد صفحة 326، قال كنت حاضرا أبا الحسن عليه السلام الإمام الهادي لما توفي ابن محمد، وسيد محمد يقال كان أكبر أولادي أيضا أولاد الإمام الهادي سلام الله عليه. طبعا الإمام الهادي يعني كان عمره الشريف 41 سنة لما توفي، يعني أصغر لأم الإمام الجواد 25 سنة، ثم الإمام العسكري 28 سنة، ثم الإمام الهادي، ثم الإمام المجتبى 47 سنة. أكبر إمام الإمام الصادق عليه السلام 65 سنة هجرية. فلما توفي ابن محمد فقال للحسن يعني الإمام العسكري، قال يا بني أحدث لله شكرا، يعني أشكر الله، أحدث لله شكرا، وقد أحدث فيك أمرا، أو أحدث فيك أمرا، أو أحدث الله فيك أمرا، أحدث الله فيك أمرا. قال هذا بداء وليس بداء، وإنما الناس كانوا يعتقدون أن السيد محمد هو الولد الأكبر، هو الرجل المحترم وكذا وإلى آخره رضوان الله تعالى عليه، فكانوا يعتقدون أنه الإمام بعد أبي بعد الإمام الهادي، ناس كثيرين يعتقدون، بس هو الأكبر بعد أرشد هو ورجل محترم إلى آخره، فالناس يعتقدون هكذا أنه هو مثلا يعني الإمام الولي. فلما توفي في حياة أبيه ما نقول اخترم، تعبير باخترم احنا قلنا سابقا يعني هذا التعبير أحيانا موجود، يقال إذا توفي الإنسان قبل 40 سنة يقال اخترمه، ليس بالضرورة هكذا لكنه اصطلاح موجود اخترم. شاهد الحال، فالإمام العسكري سلام الله عليه الإمام الهادي قال لابن الإمام العسكري اشكر الله، ليش صار فيك أمر، يعني أنت الولي من الآن، باعتبار أنه لما كان السيد محمد موجود، بعض يقول هو السيد محمد، بعض يقول الإمام العسكري هو الخليفة، يعني بدأت آراء الناس ومقالات الناس في هذه الأحوال. فلما توفي في حياة أبيه، توفي السيد محمد وتوفي، فلا حصل الأمر في الإمام العسكري، خلاص انتهى الأمر، فقد أحدث الله فيك أمرا أو أحدث فيك أمرا بهذا المعنى، يعني تعين، يعني الإمام تعين فيك صارت أنت. فهنا بدا بمعنى أن الله أظهر للناس خلاف ما كان يعتقده بعض الناس أن السيد محمد هو الولي، هو الإمام بعد الإمام الهادي، فالله أظهر خلاف ذلك. طيب وين البداء بالمعنى الإصلاحي؟ البداء بالمعنى الإصلاحي أن يخبر المعصوم عليه السلام بشيء في وقت معين ولا يحصل هذا الشيء، ثم ماذا يعطى بالبداء كما حصل مع النبي عيسى عليه السلام أخبره بالنسبة للعروس كذا الزوجة، كما رؤيا أن الرسول أخبر عن اليهودي أنه كذا يعني أفعل، ثم ما حصل وبيّن أنه ليش، هذا بداء بالمعنى الاصطلاحي. أما هنا ما عندنا هكذا بداء بالمعنى الاصطلاحي، إنما بمعنى الله أظهر خلاف ما كان يعتقد بعض الناس. بالضبط هكذا كانوا يعتقدون أن السيد محمد رضوان الله تعالى عليه هو أنه يعني الخليفة، هو بعد الإمام، هو الإمام، فلما توفي لا خلاص تعين بالإمام العسكري، فقد أحدث الله فيك شيئا أمر.
شرط أن يخبر الإمام
هذا معنى البداء، هو هذا نعم البداء، أن يخبر بشيء المعصوم في وقت معين ولا يحصل ثم يعتذر بالبداء، هذا معنى البداء.
نعتبر هلا
انه
هلا
ما فيش عندنا بدأنا
المعصوم عم
بيخبر، ما نعم ما في عندنا نعم نعم ما احد يستطيع يخبر.
موضوع الصدقه مولانا،
نعم
موضوع الصدقه، صدقه تدفع البلاء،
نعم
كل بلاء لازم، فهذه الصدقه مش خاضعه للبداء،
هو بالنتيجه نحن يعني نتوقع ان شاء الله قد لا يكون ذاك، قد لا يحصل، يعني ما قد يكون هو اجله محتوم لو دفع 1000 مرة صدقة، وقد لا يكون له، نحن ما ندري. نحن عندنا بشكل عام الصدقة تدفع البلاء، وعندنا بشكل عام أن الآجال والأرزاق كذا مقدرة، يرزق إذا فعل كذا، يرزق إذا لم يفعل كذا، لا يرزق إذا فعل كذا، وهكذا فلان يطول عمره إذا فعل كذا، يقصر إذا فعل كذا، لكن قد لا يكون هكذا، قد يكون مقدر يعني محتوم.
قول المعصوم كاشف إثباتا عن البداء، والله هو موجد ثبوتا للبداء.
لا مو الموجود، كاشف يعني ما يخبر عن شيء، نعم كاشف ليس إلا. فاليوم ما أحد يخبر حتى يصير بداءنا سيدنا، ما عندنا بداء اليوم يعني شخص، ما عندنا معصوم حتى يخبر عن الله، من يخبر اليوم عن الله سيدنا؟ ما أحد يخبر عن الله، الفقيه الله يفتي الفقيه، يقول هذا حال هذا حرام أقصاه شاهد الحال. فهذا ليس بداء بمعنى الاصطلاح، بقي شيء وننتهي من أمر البداء. وبعض الأخوة سألنا أكثر من مرة الفرق بين القضاء والقدر، قبل أن ننتهي من هذا البحث ذكر جماعة أن القضاء، يعني جماعة من الأعلام، أن القضاء أخص من القدر، يعني التقدير شيء والقضاء أخص. كيف؟ يعني الله يقدر الأمر لكن قد يتغير، فإذا قضاه يعني قطع حتمه بعد لا يتغير خلاص، يعني يبقى في مرحلة التقدير إلى أن يقضي الله أمر كان مفعولا، إذا قضاه الله فصل حتم الأمر بعد لا يتغير، فيكون القضاء أخص من القدر. ولذا بعض الروايات مثلا ليلة 19 من شهر رمضان الله يقدر الأرزاق، ثم بعد ذلك ليلة 21 يقضيها، يعني يحكمها مثلا، هكذا قول موجود. نحن لا نقبل هذا الأمر، نحن عندنا القضاء والتقدير بمعنى واحد، بدليل عندنا روايات 5-6 روايات بعضها صحاح أن الدعاء يرد القضاء وقد أبرم إبرامان، قضاء وقد أبرم يرد، يعني معناه ماذا؟ ليس محتوما، أحسن يعني لم يحتم. لكن المشهور، لذا هناك رواية يعني عند العامة، لما كان الرجل الثاني في الشام فقال له بعضهم صار وباء بالشام، يعني طاعون، صار طاعون، قال أتهرب من قضاء الله؟ ليش رايح؟ صار طاعون خليك الموت كله على ضرب، أتهرب من قضاء الله؟ قال أهرب من قضاء الله إلى قدره، يعني التقدير، يعني أن يقول أنه لا زال أمر مرحلة التقدير، ما صار مرحلة الحسن، يعني بعد لم يحسم الأمر بعد لا زال مرحلة التقدير، ما صار أمرا مقضيا.
مش مغاير للسياق يعود من قضاء الله اللي هو المرض اللي حال إلى تقديره اللي هو يمكن الله ينجيني.
لا يريد أن يقول لهم، هو يريد أن يفهمهم أنه ما صار قضاء بعد حتى يقال أنها ربط بالقضاء. ما صار وقضاء لا زال قدر، لما يصير قضاء بعد ما أهرب بهذا. يعني يقول أن يقول لهم أنا أفر من قضاء لا قدره، يعني لا زال مرحلة التقدير ما صار بعد قضاء بهذا المعنى. نحن قلنا لا، القضاء أيضا قضاء قابل للتبدل بالدعاء، الدعاء يرد القضاء. إذا قلنا سابقا هذا المعروف، يعني عند بعض الخطباء وعند الجماعة، اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ونسألك اللطف فيه، قلنا لا نسأله رد القضاء. ليش؟ لأن الدعاء رد القضاء. وقد أبرنا إبرامان. هذا بالنسبة، هذا تمام الكلام. بقي الشيء في الثمرة بين التخصيص والنسخ، تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.